رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا، فهذا هو حقيقة الكفر بكتاب الله عز وجل. نعم.
ونصفنا
إثبات ذات كريمه لو قرر معنا ذات إثباتا إثبات اللفظ وإثبات
المعنى. فذلك معقل في الحقيقة غيركم
لو أرد إلى كريم ولا أرد. من المعقل؟ يعني الذي نفى. المعقل معناه النافي، المعقل معناه النافي. من المعقل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعقل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعقل. فهذا لقبكم في الحقيقه وليس لقب اهل السنه والجماعه. نعم. ولذلك سموا بالمعقل. نعم.
واذا تلزم في القران فسبوا لنا بادله وبجانبهم برهان.
إذا سببتمونا فسبكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السب لأننا على الحق. وأما سبكم فهو حقيقة لأنكم أهل ضلال وأهل باطل، فسبنا صحيح في حقكم. أما سبكم لنا فليس صحيح لأنه كذب وبهتان. نعم.
وإذا سببتم بالقرآن فسبنا بأدلة وبجهله برهان.
نعم. فالحقيق بالسب هو أنتم لأنكم معطلة، وأما أهل الإيمان وأهل السنة فلا يجوز سبهم لأنهم على حق على برهان، فسبهم بهت كذب ومحال. نعم.
تبديك الله وتسقط فكركم وتضيق جهلكم مع العدوان. وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وبجانبه برهان. تبديك واضحكم وتسقط
الأدلة وحقائق البرهان، تبدي مخافيكم وتنشروا كلمكم. نعم. فنحن نسبكم بدليل، اما انتم تسبوننا بدون دليل. نعم.
بأدلة وبجانبه برهان تبدي صواعقكم وتسبك فكركم وتبين جهلكم مع العدوان.
نعم.
يا معتدى بين الكتاب بلاكم
وسباب بالكذب والصيام. فنحن إذا سببناكم فنحن على حق وعندنا أدلة على سببكم، وأما أنتم إذا سببتمونا فهذا بهتان وكذب وليس عندكم أي دليل صحيح تديننا به. فيا بعد ما بين السبابين. نعم.
من سبب القرآن ليس بقائد.
نعم.
من سب بالقرآن ليس بظالم وهو المسب العبد بالبهتان.
نعم. نحن نسب بالبرهان وأنتم تسبون بالظلم والعدوان، ففرق بين السبين. نعم.
فحقيقة التنزيل هي عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا يأتيك إلى البها آياته ورسوله العدلان.
نعم.
فحقيقة التنزيل هي وصل إلى من
خلقه
الديان بصفاته العليا التي كملت بها آياته ورسوله العدلان.
العدل الآيات والرسول تثنية عدل. فإذا كان التجسيم عندكم يعني وصف الله بما وصفه بما وصف به نفسه في القرآن بما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حق ولا يضره إذا سميتموه تجسيما ما يضر سموه ما تشاءون ما دام من الحق فالألقاب لا تضر. قد سمي الرسول صلى الله عليه وسلم ساحرا وسمي كذابا وسمي شاعرا ومجنونا وسمي مذمما إلى غير ذلك من ألقاب التشنيع. وسمي أبتر ما هو أبتر لأنه يقول ليس له ذرية وسينقطع ذكره إذا مات. الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فسمه الرسول صلى الله عليه وسلم بألقاب شنيعة وكثيرة وما ضره ذلك. وكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقبوا وشنع عليهم فإن ذلك لن يضره وإنما يرجع الضرر على من سبهم وشتمهم وهو الواقع فهو الواقع. فأهل السنة والحمد لله إذا ذكروا يثنى عليهم ويدعى لهم ويحبهم القلوب. وأما خصومهم فإذا ذكروا فإنهم يتبعون بالذم والعين وتبغضهم القلوب دائما وأبدا. نعم.
فتكملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة بفضل الله ويشهد بذلك معكم مستقبلان.
إذا كان لكم تسمون إثبات الأسماء والصفات كما دلت عليه الكتاب والسنة تجسيما فاشهدوا أننا مجسمة اشهدوا أننا مجسمة ويشهد معكم الثقلان الجن والإنس استعينوا بمن شئتم هذا لا يضرنا. نعم.
الله أكبر تشرك النافذة حرب العقران وصيحة الأقران.
نعم. قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم الحرب بالسلاح والحرب باللسان. وكما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المنافقون يجادلون باللسان والكفار يجاهدون بالسيف والسنان. الحرب قائمة بين أولياء الله وأعدائه منذ بدء الخليقة من عهد آدم عليه السلام. والحرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل ما عمرهم تصالح أبدا ولا يمكن تصالحهم أبدا. الحرب قائمة بينهم دائما وأبدا ليس هذا بغريب.
الله أكبر تشرت عنا بهم حرب عوان وصيحة الأقران وتقابل الصفان وانقسم الورى في السيف واستوهبنا القسمان.
نعم هؤلاء جند الله وحزبه وهؤلاء جند الشيطان وحزبه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالحرب المعنوية والحرب الحسية قائمة بين أهل الحق والباطل من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. حرب معنوية وحرب حسية. الحرب المعنوية لا تنقطع أبدا، أما الحرب الحسية فقد تنقطع أحيانا لأسباب تقتضي ذلك ثم تعود، أما الحرب المعنوية فهذه قائمة أبدا دائما وأبدا. نعم.
فرض في بيان مورد أهل التعقيد
وأنهم تعرضوا
بالقلوب عن مورد
السلسبيل. نعم، مورد أهل الحق الكتاب والسنة، السلسبيل، السلسبيل العدل النظيف النافع من الكتاب والسنة، هذا مورد أهل السنة. ومورد أهل الضلال من القلوب، وهو مجاري النفايات والقاذورات والبول والغائط، أن يسمونها الآن المجاري. والقلوط أصله نهر في الشام تجري منه، تجري به قاذورات أهل البلد، ثم القلوط. وعلى ألسنة العوام قليط، يقولون قليط معناه تصير قلوط. نعم.
يا رائد القلوب ويحن لو ترى ما على كتفيك والأسنان.
أن تشرب من ماء قذر فيظهر أثره على فمك وعلى أسنانك، لو تشوف هذا نفرت منه، لكن سبب الفتنة والعياذ بالله ما تحس بهذه التغيرات التي تظهر على شفتيك من هذا الماء الكدر الخبيث، وعلى أسنانك. وما على القلب أشد مما يظهر على الأسنان وعلى الشفتين من هذا الشراب الخبيث. نعم، هذا تنذير لمورد أهل الباطل أنهم يشربون من مثل هذا القلوط الخبيث، يشربون من موارد الضلال فتؤثر في أجسامهم وفي قلوبهم وتكون رائحتهم خبيثة. نعم. يا واردة،
يا واردة القلوب ويحى فلم ترى ما نعى شفتيك والأسنان. أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأرسان.
لا تقتصر آثار هذا الشراب الخبيث على الشفتين والأسنان، ولكنها تؤثر على القلب بالزيغ والضلال، وتؤثر على الأعمال والأقوال بالانشراف والعياذ بالله.
لو قال منك الولد طابت كلها أنها تطيب وغالب الأنسان.
لو طاب الولد وشربت من الماء العذب النظيف، العذب الزلال النظيف، طابت هذه الأشياء، صارت آثارها طيبة في الظاهر والباطن. لكن أن تطيب موارد الأمثال يعني الروائح الكريهة ما تطيب أمدا.
يا رائد القلب شخص الكافر حدث به وارسله من أركان. يا رائد القلب بقصد الفاكهة حدث به وارسله من أركان.
نعم، إذا كنت تريد السلامة فطهر أسنانك وفمك من هذا، لأن ترجع إلى الحق وإلى الصواب وتشرب من الماء العذب. نعم.
يا رائد القلوب فطهر ذاك من حدث به وارسله من أنثان. ثم اكتل الحشرية حسب الدين القرآن والآثار والإيمان.
نعم، إذا طهرت نفسك أول فحينئذ قل من خصومك، سبهم واشتمهم إذا طهرت نفسك أول، لكن كيف تشتم الناس تسبهم وأنت اللي تظهر عليك آثار الكفر والضلال. نعم.
أهلا بهم حق الهدى
وسواه حق الضلال فما هما محشورون بالهدى، يعني أهل الحق مخشوون بالهدى والعلم والخير، وأما أنت مخشو بالأمثال والقالورات التي تشربها. فرق بين الخشوين. نعم، المخشو بالعلم والهدى والنور، أو المخشو بالضلال والشبهات والزيغ. فرق بين الاثنين. نعم.
أهلاً بهم أكبر يقيني وغيرهم حكم شكوك كما هو رب العالمين.
نعم.
أهلاً بهم حكم المساجد والسوى حكم التنين كما هما عدلان.
أهل السنة والجماعة خشوا المساجد، هي مأواهم وهي مجتمعهم، يتذاكرون فيها ويقيمون الصلاة ويعبدون الله عز وجل، فهم متعلقون بالمساجد. أما أهل الضلال فإنهم ينفرون من المساجد، ينفرون من المساجد إلى المحلات القذرة التي يتلقون فيها هذه الأفكار وهذه العقائد الزائرة. هذه ما يتلقونها في المساجد، إنما يتلقونها في تجمعاتهم وفي أماكنهم الخبيثة. وكذلك دائما أهل الضلال ينفرون من المساجد ولا يبثون أفكارهم في داخل المساجد، لأنهم ينفرون منها، والله سبحانه حماها منهم أيضا. فتجد دائما أهل الشذوذ في الآراء والأفكار لأن لهم تجمعات خفية وسرية يجمعون فيما بينهم دائما وأبدا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن أهل الضلال تجمعاتهم سرية خفية، لأنهم لو أظهروها لحاربهم الناس ونفروا منهم، فهم يجعلونها في أماكن يختارونها تليق بهم. فأهل الحق تجمعهم في المساجد بيوت الله عز وجل، وأهل الباطل تجمعاتهم في سراديب مظلمة وأماكن خفية يبثون فيها سمومة وأحقادا. نعم. أهلا
به حكم اللجاج والسوى حكم
الكنيس، يعني خشو الأماكن القذرة الشبيهة بالكنيس اللي موضع قضاء الحاجة ومأوى الشياطين. نعم. هذا في العاقبة. العاقبة هم حشو الجنان، سكان الجنان يوم القيامة. وأما أهل الباطل فهم حشو النيران والعياذ بالله، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. أهلا
بهم حشو الجنان وغيرهم
هل تسميه الحشوي لو ترى موارده الطيبة ومآخذه الحميدة؟ لو رأيتها ما قلت فيه ما قلت، ولكنك بسبب الضلال لا تراها، محجوب عنها. نعم.
وتراه من رصف الشريعة سائدا
يا والدة
يا والدة يا والدة القلب ويحك لو ترى الحشوي يا والدة منهج القرآن.
اللي تسميه الحشوي لو تشوف من اين ياخذ، من اين ياخذ ويتلقى؟ يتلقى من اين؟ من رأس الشريعة ومن القرآن ومن السنة. نعم. الشريعة في الأصل المولد، أصلها شرعة في الماء، هذه الشريعة في الأصل في اللغة المشرب، الشريعة في اللغة المشرب والمولد. والمراد بها هنا، المراد بالشريعة هنا القرآن والسنة، لأنها مورد أهل الحق يأخذون منها الحق ويتروون منها من ظمأ الجهل. نعم.
وترى من يسقينا كفرنا
الذي يسقيه من الشريعة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول هو الذي يعلم الناس، هو المعلم عليه الصلاة والسلام. فالقائم على هذه الشريعة وهذا الموقف العذب الزلال الذي يسقي الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم. نعم.
وتراه من رأس الشريعة جاربا من كف ما قد جاء من الفرقان،
وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتراه يسقي الناس قرنة تسقيه وختامها ملك على ريحان.
أيضا هو إذا شرب من هذه الشريعة فإنه يسقي غيره، هذه صفة أهل العلم أنهم يتعلمون ويعلمون غيرهم ولا يكتمون العلم، هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته، أنه يشرب من هذا الرحيق المحفوظ ويسقي غيره، بمعنى أنه يتعلم ثم يعلم غيره. نعم. لو رأيته وهو يرد هذه المواعظ العذبة الطيبة لعذرته إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلب، إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلب، أي إذا سب موردك الذي هو علم الكلام وعلم المنطق وترهات الجهمية، هذا هو القلب. نعم. سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستمر على هذا الشراب الخبيث. يا واردة
يا واردة القلب إلى تحت الكرى قلنا لفقده طريق
ثاني، مالك عذر، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قريبة بين يديك، أقبل عليها وتعلم منها وهي ميسرة ولله الحمد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل للمدكر، فهذه الشريعة ميسرة، وأيضا الوصول إليها سهل لا يكلف شيئا، بخلاف هذه المذاهب واصطلاحاتها فهي صعبة في ذاتها وصعب الوصول إليها، والنهاية الضلال ما فيها نتيجة، فعلى هؤلاء أن يتركوا ما هم عليه وأن يقبلوا على الشريعة. هذه نصيحة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن يقبل إلى شريعة الله وإلى الحق. نعم.
يا والد القلب إذا
تستنقر قلنا لتقتله قريب دائم، ما يحتاج إلى كله، له بعيد عليه قريب متيسر، وأيضا هو دائم ما يحتاج إلى صعوبة، دائم ميسر واضح ما يحتاج إلى كلفة في تعلمه وفي تفهمه، لأن الله يسره سبحانه وتعالى، ولأنه حق ونور واضح. نعم.
هو منهج سهل قريب واسع لكن إذا نزلت به الثقلان،
هو منهج يعني مشرب قريب لكل من طلب، ما يحتاج إلى سفر وبعد مشقة، ميسر، وأيضا هو واسع ما له قليل بحيث إذا ولده ناس أخذوا ما فيه وانتهى، لا، هو واسع يسع الثقلين الجن والإنس، فكتاب الله وسنة رسوله لا ينفد ما فيهما من العلم والهدى، وسعت أول الأمة وتسع آخر الأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم.
والله ليس بأفرد ولديك هو أفرد ولديه الصنعان.
أما موردهم فصعب بعيد المنال وصعب الحصول لأنه تكلفات وعمل بشر. فلو رأيتم علم المنطق وعلم الكلام وقواعد المنطق وما فيها من الصعوبة لتعجبت. ثم النتيجة ما هي بعد هذه الصعوبة؟ ما تصل إلى حد، لا تصل إلى هدى، ضلال في ضلال. نعم. بينما لو ترجع إلى الكتاب والسنة لرأيت الحق ميسرا واضحا إذا صلحت نيتك وأقبلت عليها بصدق رأيتها ميسرة سهلة واضحة فيها بركة فيها نور فيها هداية. نعم.
فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزهم خصوص السنة والقرآن.
نعم. من أفعالهم الوخيمة أنهم عزلوا الكتاب والسنة عن بيان الحق وقالوا الحق لا يؤخذ منهما وإنما يؤخذ من العلوم العقلية لأن ظواهر الكتاب والسنة عندهم لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن عندهم، والذي يفيد اليقين هو العلوم العقلية. هذا مذهبهم، هذا مبدأهم الذي يسيرون عليه، أن الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين عندهم هو القواعد العقلية والمنطقية، فلذلك يقبلون عليها ويدرسونها ويؤلفون فيها ويثنون أعمارهم فيها. وبعضهم تأسف على إثناء عمره في هذه الأشياء ولم يصل إلى حق. لعمري يقول واحد منهم في سبيل الرازي أنه يقول لعمري لقد طفت المذاهب كلها، لعمري لقد طفت المذاهب كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم. وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارع سن نازل. هذه النهاية. والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال وسعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال، جمعنا قيل وقال فقط. فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة التدمرية، شهادات منهم على حيرتهم وأنهم في آخر الأمر يتحسرون. منهم من يتوب كما ذكروا عن الرازي المختار، ذكروا عن الجويني عن أبي المعالي الجويني أنه تاب في النهاية ووضع صحيح البخاري على صدره ومات وهو يردد التوبة والرجوع إلى الحق. فهذا يدل، هذه شهادات من أئمتهم على الحيرة والاضطراب. لكن منهم من تاب ومنهم من استمر على ما هو عليه، لأن هذه المذاهب لا تؤدي إلى حق وإنما هي تعب وإثناء من العمر بغير فائدة، نسأل الله العافية. بينما الكتاب والسنة إذا أقبل عليهم الإنسان ولو زمنا يسيرا، ولو شهر، لو سنة، حصل على خير كثير. وإذا أكثر من الدراسة كثر علمه وزاد فهمه. فالكتاب والسنة ميسران وواضحان ويصل الإنسان إلى الحق منهما بسهولة. لو درس الإنسان شهر سنة حصل على خير كثير، وكلما ازداد من الدراسة فيهما ازداد من الخير والفقه والعلم. بينما العكس المذاهب الباطلة كلما ازداد الإنسان من دراستها زاد تعبا وحيرة، ولم يصل إلى حق. هذه نهاية هؤلاء الحيرة والاضطرار والشكوك والأوهام. يقول بعضهم إني أجي بنام أضفي اللحاف علي وأقارن بين حجة هذا وحجة هذا حتى يطلع الفجر ولم أصل إلى حقيقة. كل الليل هو يقارن بين حجة ذا وحجة ذا ولا ينام الليل يسهر يطلع الفجر وهو على هذه الحالة ولا وصل إلى حقيقة ولا إلى نتيجة. بينما لو تأمل آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوصل إلى الحق لزمن يسير. نعم.
يا قوم الله
والآخر يقول حجج حجج مثل الزجاج تهافت حجج تهافت كالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. حجج مثل الزجاج حجج تهافت كالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. هذه شهادات. نعم.
يا قوم الله وتذكروا في هذه الأخبار والقرآن من التدخل والتفكر الذي قد قاله صحيح الحسبان.
لو أعطيتم يقول لو أعطيتم القرآن والسنة من التفكر والتدبر مثل ما تعطون لهذه المذاهب الباطلة لحصلتم على العلم الغزير ووصلتم إلى الحق. نعم.
فأقل شيء من يكون عندكم حتى سواء يأخذ العدوان.
يقول إما الواجب أن تعرضوا عنه الواجب أن تعرضوا عن هذه المذاهب نهائيا ولا تعيروها اهتماما وأن تقبلوا على الكتاب والسنة لأن فيهما الكفاية أو على الأقل ادرسوا هذا وادرسوا هذا وقارنوا بينهم حتى يتبين لكم الحق. أما الحالة الثالثة وهي أنكم تقتصرون على دراسة هذه المذاهب ولا تلتفتون إلى الكتاب والسنة فهذه طريقة الضلال. إذن فالأحوال ثلاثة. الحال الأولى أن تقبل على الكتاب والسنة دراسة وفهما وعلما وعملا وهذا يكفيك. الحالة الثانية أن تدرس هذا وهذا من أجل المقارنة وإذا قارنت يتضح لك الحق بإذن الله. الحالة الثالثة أن تقتصر على دراسة هذه المذاهب ولا تتصل بالكتاب والسنة وهذه حالة أهل الضلال والأشقياء. نعم.
فأقل شيء أن يكون عندكم حتى سواء يأخذ العدوان والله ما استوى يا لنا معارضكم بالعلم والتحصيل والإنسان.
يقول زعماءكم ومشايخكم ما يستوي عندهم القرآن والمنطق لا عندهم المنطق أعظم ولذلك يقدمون المنطق على القرآن يقدمون المنطق على القرآن يقولون المنطق يفيد اليقين والقرآن يفيد الظن أيوة يرجع فيأخذون ما يفيد اليقين بزعمهم. نعم. والله
ما استوى يا لنا بالعلم والتحصيل والرسال عزلكما بل فرقوا بالعزل عن سيد اليقين ورتبه القران.
اذا ما دام منهم يسيرون على منهج العقلانيين او اصحاب التمسك بالعقل ما لا يعملون بالكتاب والسنه قال عندهم الكتاب والسنة فقط للبركة للبركة وما يقدرون يتركونه نهائيا لكن يتلون منه ويقرؤونه للبركة لا للعلم ولا للفائدة وإنما هو للبركة عندهم وللتظاهر بأنهم يريدون الكتاب والسنة لأنهم لو تركوهما نهائيا لكفرهم منه فهم يقرؤون الكتاب والسنة لكن بدون تفهم وبدون تعقل، مثل ما ذكر الله عن أهل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، مجرد تلاوة فقط بدون تفهم وبدون تدبر وبدون تعقل. فالكتاب والسنة عندهم يشبه السلطان في وقت ابن القيم، وقت ابن القيم ضعفت الخلافة وضعف السلطان، فصار مال السلطان إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات، وأما العزل والنصب والتدبير فهو لغير السلطان. كذلك الكتاب والسنة عند هؤلاء ما لهم نصيب من الولاية ولا من الحكم ولا، إنما فقط تشريف فقط، أو من يسمونه مرتبة فخرية فقط، ولا ما لهم، ما الكتاب والسنة عندهم فخر ولا يرجع إليهم في طلب الحق. نعم. السلطان في وقت من الأوقات ما له إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات ولا يعترض عليها، ووضع اسمه على السكة يعني على النقود، يحط اسمه على النقود فقط. أما التدبير بالمملكة والأخذ والرد هو لغيره. هذا مثل القرآن والسنة عند أهل الضلال، ما للقرآن والسنة أي حكم ولا أي تدخل. نعم.
عددهما فانطرحوا بالعجعان نجد جفيه ورد في القرآن، قالوا وتلك أدلة لفظية لنا نحكمها على الإيقان.
يقولون ما نحكم القرآن والسنة لظواهر لفظية تفيد الظن ونثبت الذي يفيد اليقين فهو العقل. نعم.
ما أنزلت بدون لفظ من علم بالإثبات للأوصاف للرحمن، بل بالعقول هناك ذاك وهذه عنه بمعزل غير مرسي سلطان.
عندهم ما أنزل القرآن للهداية ولا لمعرفة الحق، وإنما أنزل لأجل تلاوة ونيل الأجر والتبرك به فقط. نعم.
فبحبها تفضيلها فاستشعر بأسنابها
أكتافي
فبجهدنا تفضيلها والذكر في أكتافها نفعا للقولان، فبجهدنا تفضيلها والذكر في أكتافها نفعا للقولان، ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد لسانه بالبيان.
كبير قوم جالس يؤدي شهادته عند قاضي، والقاضي ما يؤدي شهادته، لكن ما قال له ما بشهادته، بل قال له انت ارفع من هذا، نلقى شاهد غيرك، انت ما مكلفك، انت لك تجي وتجلس بين يدي القاضي، انت شانك ارفع من هذا. ثم اراد رده وعدم قبول شهادته لكن بملاطفه. كذلك حالهم مع القرآن، ما يكرهون يقولون القرآن باطل أو القرآن ما يستفاد منه العلم، أو لكن يأتون بأشياء من اللوذان ومن التغريب للناس، وهم في الحقيقة لا يرون أن القرآن يصلح للحكم. نعم.
كفر قوم جاءت فالعز لحكم يريد دفاعه بالبيان، ويقول ظلم كفر قضاء شهاده لسواك تصدق فتنا بامان.
يعني ان تصدق نلقى شاهد غيرك دون منك منزله دون منك ولا تكلفك، هذا من باب الملاينه، ولا في حقيقه يقول ما نقبل شهاده، الحقيقة أنه ما يقصر شهادة. نعم.
وبمجده تركنا كيف الغيرة لكن وبمجده لو كان سيف الغيرة لكن حافة فرح السلطان،
فوده أن يقول له ما أقبل شهادك ولا تصلح للشهادة، لكن ما ينزل يقول الكلام هذا، فلجأ إلى الملاطفة. نعم.
فلقد أتانا عن لو كان يمكنني وليس بمكن لحدثت من الفتحة العثماني ذكر الصراط الخط فوق العرفلة من ذاك ممتنع على الإنسان.
نعم، لو تمكنت أن يحس خلايات وزينها من المصحف، لكن ما تمكن، هذا خاف من الناس لأنها تخالف مذهبه في نفي الاستواء والعلو. نعم.
والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولكفتهم الإسلام فوق قواعد الأركان.
لو تمكنوا لا أظهروا كفرهم وحقدهم، ولكن يدفع الله شرهم بقوة المؤمنين والسلطان و... نعم.
فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من حال على الأزمان.
الدليل على هذا ما جرى على الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الإسلام من أذاهم ومن شرهم ومن شقدهم، حتى رموهم بالسجون وضربوا الإمام أحمد وعذبوه، هذا من كيدهم ومكرهم. ومن كيدهم ومكرهم أنهم ظللوا بعض خلفاء بني العباس كالمأمون والمعتصم والواثق، حتى أخذوا مذهب المعتزلة وعذبوا أهل السنة. كل هذا لما تمكنوا فعلوا هذه الأشياء، لما تمكنوا فعلوا هذه الأشياء وصرحوا به. نعم.
فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام ممتحنا على الأزمان، لا سيما لما ارتماده جاهلا لا قدرة منا بمع سلطان.
يعني المأمون، يعني المأمون العباسي لما أثروا عليه واقتنع بمذهب المعتزلة أراد أن يلزم أهل السنة بذلك والقول بخلق القرآن، ولكن الله قيض له الأئمة الذين تمانعوا في هذا وثبتوا، خصوصا الإمام أحمد، وجرى عليهم ما جرى من القتل ومن الضرب ومن الحبس، لكن صبروا. نعم.
وسعوا إليه بكل جسم بين بل قاتلوه بأغلب الأيمان.
حلفوا له يعني.
أن النصيحة مطلوب كنصيحة الشيطان فينا فلا به
الأسران. حلفوا للخليفة من قصدهم النصيحة، أقسموا بها وأظهروا له أنهم صادقون فيما يريدون، فخدعوا بذلك وهم كذبة، مثل الشيطان لما أقسم للأبوين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نعم.
فيرى عنها بأداة أدنى على تلك القشور ضمنة الأرجان.
نعم، غروا الخليفة بإظهار النصيحة والأيمان والأقسام التي أقسموها له، وأيضا غروه بمظاهرهم الخداعة، عليهم عمائم ولهم أكمام واسعة ولهم مظاهر، مثل ما قال الله تعالى في المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا ذلاقة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور، حتى قد عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا ذلاقة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى صدقها.
ويرى أيولا لتكون بمكفر وتكون أعلم في شيئا في جبان،
إن رأى لهم مظاهر الداعة تخضع الجهول، لكن البصير والحاذق لا يغتر بها ولا يلتفت إليها. نعم، لكن قليل من الناس من عنده بصيرة، أكثر الناس ما عندهم بصيرة، ينخدعون بهذه الأشياء بفصاحة اللسان وبمظهر الجسم، ينخدعون بهذه الأشياء. وإذا صاحب هذا أيضا أيمان كاذبة زاد الشر. نعم،
فإذا أطاق بسمعه ملكوه من كذب وتلبيس ومن بهتان.
نعم،
فإذا ويسمع بشره وأوشاره يعنف العينين والأذنان.
إذا تمكنوا منه وأصغى إليهم أعطوه ما عندهم من الكذب والبهتان. نعم، هذه مصيبة أن أهل الضلال يتمكنون من ولي الأمر ويخدعونه، لأنهم إذا تمكنوا منه خدعوه ضر المسلمين، فهم يحاولون هذا مع ولاة أمور المسلمين ويأتونهم بالمكر والخديعة، فإذا استقبلهم وفتح لهم الباب أدركوا مرادهم. نعم،
فإذا رأوه خشنة وحديثهم ضبطوا وقعدوا ويحاها للكلام. هو في الطريق يعود مرجانا عن المفقد وهو عدوها الشاعي.
يقولون لو تحذر من العالم الفلاني والشيخ الفلاني، تراهم يصدقون، تراهم يقفون لك على الطريق يمنعونك من التقدم، ومن إذا أنه رأوا من السلطان استقبال لهم وهش بهم صاروا يحذرون من أهل الخير ومن العلماء ومن الناصحين، يقولون ترى ذولا يعوضون الطريق ويمنعونك من التقدم ومن المشاريع النافعة، ولا ما يعرفون شيء ولا. هذه طريقتهم في كل زمان، ذكرها ابن القيم وهي مستمرة إلى الآن. نعم، هم همهم يلقون البذر، إذا ألقوا البذر صاروا عاد يتابعونه ويسبونه لما ينمو ويزدهد بعدين يصير الأمر بأيديهم. نعم،
فإذا
هم بس يتصلون به أول مرة ويعطون ما عندهم يروحون، لا يتابعون هذا يتابعون يتابعون لما أنه ينمو يثبت عنده. نعم،
حتى إذا ما أثروا ودنا له مقت الجذاب وصارت الكلام.
على حرب مثل ابن أصحاب الجنة غدوا على حرب قادرين. نعم،
ركبوا على حرب لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. فهنالك كريت جنود الله من جند اللعين بكافر الألوان. ربما أحسن ثم تكفيرا وتشبيرا وشتما ظاهرا المهتان.
فما حصل على عهد المأمون على أهل السنة من الضرب والحبس وغير ذلك والقتل، قتل بعضهم. نعم،
فلقد رأينا من فريق منهم أمره فلس له قوى الإيمان. من سبهم أهل الحديث ودينهم أهل الحديث، وسبهم أهل الحديث ودينهم أهل الحديث وفرق قول فلان.
فما حصل في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، حصل من السلاطين على أهل السنة بسبب هؤلاء شيء كثير. نعم.
يا أمة الواقفة لا أهو عليهم، يا أمة الواقفة لا أهو عليهم، ألم بهذا أحسكم بهواني، أفنكم ارتلتمون جواهلا إسلام حزب الله والقرآن.
دوام للإسلام يعني حملت الشريعة. نعم.
وتمسكوهم ثم لستم سوءهم فرأوا مسبتكم من النقصان.
هم ترفعوا عن مسبتكم، وأما أنتم فحملتم السب والشتم في حقهم، لكن أهل الفضل ما يتنازلون للسب اللئيم. نعم.
هذا وهم قتلوا وصية ربهم في كونهم لمسبب الأوثان.
الله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغيره. فإذا كان سب أهل الباطل يفضي إلى شر ومحذور فإنه يترك ارتكاب قصد الضررين لدفع أعلاهما. نعم.
هذا وهم قبلوا وصية ربهم في توبهم لمسبب الأوثان، حتى المقابلة القبيحة منهم بمسبب القرآن والرحمن.
نعم. لأنكم إذا سبيتم مذهبهم يسبون مذهبكم وهو الأخذ بالكتاب والسنة، يكون سبا للقرآن والسنة، كما إذا سبوا الأوثان التي يعبدها المشركون، المشركون يسبون الله سبحانه وتعالى. مسبة الله أعظم من مسبة الأوثان. نعم. لما سبكم جهال أهل الحديث سببتم القرآن والسنة التي عليها أهل الحديث، وصار سبهم شرا من سب سفهاء أو جهال أهل السنة. هذا اللي سبب. نعم.
وصلتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول ولا من الطغيان، ودعوتموهم بالذي قالتها يا كلكم بالخص والحسبان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآذان والقرآن. وإله الإنسان من أهل الحكي في ثرافة الإنسان والأهوال، أرضنا معهم إله لحفظها تجدي من ذي بدعة الشيطان، وأطعمهم حرصا من التبديل والتفريح والتسميم والنقصان.
هؤلاء علماء الحديث وعلماء أهل السنة حفظ الله بهم هذا الدين وحرسه من هؤلاء، وردوا الكذب والبهتان وجعلهم الله جندا للحق يدافعون عنه ويلبون عنه كيد الكائدين. نعم.
وأبانهم حرصا من التبديل والتحريف والتسميم والنقصان.
زيادة التثمين يعني الزيادة أو النقصان في الدين. نعم.
يدخل على الإسلام الإسلام له يهوي إليه عذاب الفرقان.
بالنسبة للياء.
نعم.
والزاء. هذا ما هي ضعف، الله أنه ضرق الإسلام، لأن يعني من صفاتهم أنهم ضرق الإسلام يعني حصوله، يحتاج إلى مراجعة. نعم. إن الله لين بالباء والراء ضرق الإسلام يعني حصوله. نعم. يحتاج إلى مراجعة. أما بحث
يشير
يدخل أي حرام. نعم. ما هي ضعف في حرف ما في شك، لكن هل هي ضدك ولا ضرك؟ تحتاج الى مراجعه. نعم.
فهو
من خلقه فغير متنقصا
لهم
خبيث جناني. نعم، لا يصب أهل السنة وعلماء الحديث إلا خبيث فاسد القلب، لأنه ما سبهم من أجل أشخاصهم، وإنما سبهم من أجل ما يحملونه من العلم والدفاع عن الحق، فهو أبغضهم من أجل ذلك. نعم.
إن تتبعوا فقد لفت الرسل كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا خبيث الهدى والعلم والآثار والقرآن. وهو الخبيث في ذاته العداوة تهديه وهي عداوة الديان. فإذا ذكرت الناصحين لربه وكتابه ورسله بلساني فاغفره وإنك من جل التعصيب والتكذيب والكفران والبهتان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسانه فاغفر ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أتسبهم عزا ولست بفكهم فالله يهدي سلبه بالجان. قولهم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان. شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من الأذيان.
يقول الناظم رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة، يقول إذا ذكرتهم ذكرت أهل السنة فاذكرهم ذكر معظم لهم مشد لهم، ولا تذكرهم ذكر معاد لهم ومقاطع لهم، فإنهم هم حملة الشريعة وهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقدمون الكتاب والسنة على قول كل أحد، فلا يعدلون بالكتاب والسنة قول قائل من الناس، لا سيما وإذا كان قول هذا القائل من زبالة الأذهان ونحاسة الأفكار التي لا قيمة لها، فكيف يوازن بين أقوال الرجال وبين قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يوازن بين أهل السنة متمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة الضلال؟ ما هما سواء؟ فمن سبهم أو قدح فيهم فليس كفءا لهم ولا مساويا لهم، كما قال حسان رضي الله عنه في من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم: فتهجوه ولست له بكفء، فخيركما لشركما الفداء. فهؤلاء الذين يخاصمون أهل السنة ويتكلمون فيهم ليسوا أكفاء لهم ولا موازنين لهم بالقدر والمكان، للفرق بين مصدر هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء مصدرهم الكتاب والسنة، منهما يأخذون ويتعلمون ويعتقدون ويحكمون بين الناس ويوازنون بين الآراء، يعرفون صحيحها من سقيمها. وأما أولئك فمصدرهم ومراجعهم علم الكلام وعلم المنطق المستورد من الكفار، من كفرة اليونان والرومانيين وغيرهم. ففرق بين المصدرين، فكيف يوازن هؤلاء بهؤلاء؟ وكيف يجرؤ هؤلاء أن يتكلموا في خلاصة الإنسان وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا يليق بعاقل أن يوازن هؤلاء وكلامهم بكلام أولئك الذين يأخذون عن الكتاب والسنة. نعم.
لما تك الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن.
نعم. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه ينام الليل ولا يقوم للصلاة، يعني لا يقوم لصلاة الليل، لا يقوم للتهجد، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه حتى ثقله عن قيام الليل. وهذا مثل لهؤلاء، الشيطان فسى في آذانهم، أحدث وبال في آذانهم حتى ثقلت عن القرآن والعمل به وتعلم الأحكام من القرآن بسبب كيد الشيطان لهم، فهو الذي ثقله عليهم، وهو الذي كسلهم عنه، هذا هو السبب. نعم.
لما أتى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن،
كهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نعم.
فإذا ناموا عنه حتى أصبحوا،
مثل هذا الرجل ناموا عنه حتى أصبحوا، يعني لم يهتموا به ولم يتدارسوه، لأنه عندهم لا يفيد اليقين، وإنما الذي يتدارسونه ويتعبون أنفسهم فيه قواعد المنطق وعلم الكلام، لأنها هي التي تفيد اليقين عندهم. نعم.
فإذا تناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان.
نعم.
والرب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان.
أما أهل القرآن فإنهم قاموا به وتلوه حق تلاوته وأخذوا الهدى من مطلع الإيمان من المدينة مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مكة منزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فأخذوا عن أثينا عاصمة اليونان ومقر الفلاسفة وعن غيرها من بلاد الكفر، فمصدر علومهم من تلك البلاد الغربية. وأما أهل القرآن فمصدر علومهم من المدينتين العظيمتين، مكة والمدينة، موطن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزل القرآن، وما موطن القرآن والأحاديث الصحيح. ففرق بين مصدر الثقافتين، وهذا ينطبق في العصر الحاضر على المتغربين الذين يأخذون ثقافتهم وعلومهم عن الغرب ويتركون ثقافة الإسلام وعلوم الإسلام نعم.
ربك قد وصل العلا وتيمم من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتوا إلى روضاتها وتيمم من أرض مكة مطلع القرآن.
نعم.
قوم إذا ما ناجز النص بدا قالوا له بالجمل والوحدان.
قوم يعني أهل السنة إذا ما ناجز النص بدا لهم يعني ظهر فإنهم يشفعون إليه محبة له وتمسكا به فهم يبحثون عن الدليل فإذا ظهر لهم الدليل فإنهم يتبادرون إلى حفظه وفهمه والاستدلال به هذه صفته بخلاف أولئك الذين لا يعبؤون بنصوص القرآن والسنة. نعم. فهو يقارن في هذه الأبيات يقارن بين الفريقين. نعم. قوم
إذا ما ناجز النص بدا.
والناجز هو أول الأضراس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالسنة عضوا عليها بالنواجد وهي مقدمات الأضراس لأنها أقوى بالتمسك. نعم.
قوم إذا ما ناجز النص بدا قالوا له بالجمع والوحدان وإذا بدا عنه الهدى اتبعوا له فتكانوا بالفرسان يوم لسان.
هذه صفتهم أنهم يبحثون عن الدليل من القرآن والسنة فإذا بدا لهم النص من كتاب أو من سنة استبقوا إليه حفظا ودراسة وعلما وعملا فأثر ذلك لهم العلوم العظيمة والنور المبين الذي عرفوا به الحق من الباطل وميزوا بين وميزوا به بين الخطأ والصواب. نعم. فما أحد تمسك بالكتاب والسنة إلا هدي إلى الصراط المستقيم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن تمسك به يعني القرآن هدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وإذا هم سمعوا بمبتدع هدى فأخذوا به طرا بكل مكان.
هذه صفة أهل السنة والجماعة أنهم إذا سمعوا بظهور مبتدع من المبتدعة فإنهم يصيحون به يعني يستنكرون عليه وينكرون عليه ويحذرون منه كما فعلوا بالجهم بن صفوان كما فعلوا بغيره من المبتدعة يفضحونه ويردون عليهم ويحذرون منهم. هذا من صفات أهل السنة والجماعة. أما الذين يقولون الآن لا تردوا على الناس لا تعارضوا أحدا الناس أحرار في أفكارهم لا تصادرون الآراء هذا قول أهل الباطل. يجب على أهل الحق أن يردوا على أهل الباطل لئلا يتمكن باطلهم ويظهر باطلهم. أما إذا سكت عنهم وتركوا قيل الناس أحرار ولا تصادرون الآراء ولا فهذا الحقيقة إماتة للحق وتمكين للباطل أن ينتشر. أما إذا وجد الإنكار ووجد الرد ووجد النقض بالبرهان والبيان فإن ذلك حماية للشريعة ونكاية لأهل الباطل. فأهل الباطل ما ظهرت رؤوسهم الآن وتشجعوا إلا لما لم يجدوا من يقف في وجوههم ويرد عليهم تشجعوا صاروا الآن أهل أفكار وأهل ثقافة وأهل أنهم ما لا يجدون من يرد عليهم وبين باطلهم يقول الناس أحرار لا تصادرون أفكار الناس وإلى آخر الهذيان الذي يقال الآن. نعم. أهل الحق إذا سمعوا ببدعي صاحبه صاحوا به، يعني أنكروا عليه وردوا عليه بدعته، هذا معروف في كتبهم. نعم. إذا
وإذا
هم سمعوا بمبتدع هذا صاروا به ضرا بكل مكان، نعم. ولرسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والكرمان. هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. معلوم أن الأنبياء يبينون الحق ويردون على الباطل، فهؤلاء ورثته يقومون مقامهم ببيان الحق ودحض الباطل ورده على من حدا به وأراد أن يروجه على الناس. فالذي يرد على أهل الباطل وينصر الحق هذا من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسكت ويحذر من الردود ومن فضح الباطل فهذا من ورثة المبتدعة المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعمل على هدم الإسلام. يعني نترك الناس يهدمون الإسلام ونسكت نقول الناس أحرار، هذه أفكارهم لهم. نعم.
وإذا استهان سواه بالنص لم يرفع به رأسا من الكفران، عرفوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديه بمهان.
أهل السنة يكرمون النصوص ويعرضون عليها بالنواجذ من حرصهم عليها تمسك بها. أما البدعة النصوص عندهم رخيصة جدا، النصوص عندهم رخيصة لا قيمة لها، وإنما يتبعون أهواءهم، نسأل الله العافية، يتبعون أهواءهم وأقوال أئمتهم وسادتهم. أما النصوص فلا قيمة لها عندهم. هذا فرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة. نعم.
ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان.
نعم. لا يقلدون من نبذ الكتاب، لا يقلدون من نبذ الكتاب وأعرض عنه فإنهم يتجنبون طريقته ولا يتخذونه إماما له. هذا من صفاته أنهم يهجرون أهل الباطل ويبتعدون عنهم. أما أولئك فإنهم يعظمون على الباطل ويقتدون بهم ويرفعون من شأنهم، يسمونهم بالمفكرين أصحاب العقول النيرة إلى آخر ما يمدحونهم به. نعم. أعجزوا
في المعنى وولوا غيره
عجلوا القرآن. هؤلاء الظلال عجلوا القرآن عن الاستدلال وعن الهداية وعن العلم، إفادة العلم، وولوا غيره من المذاهب الباطلة كما فعل الناس في وقت ابن القيم بالخليفة الذي أصبح له الاسم فقط، وأما التصرف فهو لغيره، ما له إلا الاسم، اسم السلطان وخطبة الجمعة، يخطب في الجمعة ويوقع على ما يصدر مجرد ختم فقط. هذا مثال لمكانة القرآن عند هؤلاء، مثل الولي، مثل الوالي الذي ليس له تصرف وإنما له الاسم، فهم أبقوا القرآن مجرد اسم لأنهم لا يجرؤون على نفي القرآن ولا لا يجرؤون على نفيه، لكن عزلوه في المعنى، عزلوه في المعنى فجعلوا الاشتغال بغيره وأبقوا لفظ القرآن مجرد ألفاظ فقط تقرأ ولكن لا يستفاد منها. هذا عندهم، عند أهل الضلال ليس للقرآن بينهم مكان ولا قيمة، لكن لا يجرؤون أن يقولوا إنه باطل أو إنه غير صحيح، ما يجرؤون على هذا، لكن يقولون هذا في المعنى، يقولون إن القرآن ما يستفاد من علم ولا استدلال ولا لأنه لا يفيد إلا الظن عنده. نعم هذه طريقته. فالقرآن عندهم مثل سلطان ليس له تصرف في دولته. نعم
عزلوه في المعنى ورجلوه
في المعنى. شوف عزلوه في المعنى يعني ما عزلوه ظاهرا وصرحوا بهذا وإنما في المعنى. نعم
عزلوه في المعنى ورجلوه غيره عزلوه
من معنى ولوا غيره أبي الربيع خليفة سلطاني ذكروا فوق منابر وبسكة وقد اسمه في آخر الأسنان. يدعون له على المنابر في خطبة الجمعة ويكتبون اسمه على السكة يعني على النقود التي يجعلونها أثمانا يبيعون بها ويشترون، لكن ما له غيرها المظاهر فقط. كذلك القرآن عندهم، هذا منزلة القرآن عندهم، لا يتعلم للعلم ولا للمعرفة ولا لليقين ولا للهداية، إنما للبركة ولمجرد وجوده بينهم، لا وجود حكم وولاية، وإنما وجود تقدير مثل ما يقولون فخري، مثل ما يقولون رئيس فخري ولا كذا فخري، هذا هو عنده رئاسة فخرية فقط. نعم
والأمر أن الجن مضاعف لغيره ولمقتد ضربت بلا مثلان.
نعم فمثل القرآن عندهم مثل هذا الوالي في وقته. نعم
يا للعقول أيستوي ما
يا للعقول هذا ينعى عليه. نعم
يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان.
هل يستوي من يقول بالقرآن الذي هو كلام رب العالمين ويقول بما تقتضيه الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، أيستوي هو ومن يقول بالمنطق اليوناني وعلم الكلام وآراء الرجال والهذيان، كيف يستويان؟ لا، أين العقول التي تميز بين هذا وهذا؟
نعم
الله جل وعلا أنزل القرآن لهداية الناس، هدى للناس، أنزل فيه القرآن هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن هدى، هم مجرد ألفاظ مجرد، بل هو هدى فيه العلم وفيه البيان وفيه النور وفيه الهداية وفيه كل خير. نعم
بل فطرة الله التي فطروا على مقبولها والعقل مقبولان.
يقول إن القرآن والفطرة السليمة، القرآن والفطرة السليمة والعقل السليم لا يتخالفان أبدا. القرآن لا يخالف الفطرة السليمة ولا يخالف العقل السليم أبدا، لأن منزل القرآن هو الذي خلق الفطر وخلق العقول، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف هذه التي خلقها سبحانه وتعالى. فإذا حصل اختلاف فلا بد من أحد أمرين، إما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح، العقل فيه خلل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح، لا بد من أحد الأمرين. هذه قاعدة عظيمة، العقل الصريح يعني السليم من الآفات لا يخالف النقل الصحيح الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اختلف فلا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل هذا عقل فاسد وإما أن النقل نقل غير صحيح مكذوب أو موضوع. نعم
بل فطرة الله التي فطر على مضمونها والعقل مقبولان.
نعم، العقل والنقل والفطرة لا تتخالف أبدا. نعم.
والوحي جاء مصدقا لهما فلا
مصدقا لهما للعقل وللفطرة، لأن الذي خلق العقل والفطرة هو الذي أنزل القرآن، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف العقول السليمة والفطر المستقيمة أبدا. نعم.
والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة أمامهما حربان.
نعم، لا حرب بين العقل والنقل أبدا كما يظنه المبتدع. نعم.
في المال عند الموفق والمصدق والله يشهد إنهما كثمان.
في المال ليس حرب، ليس بينهما حرب، لأن كل منهما من عند الله سبحانه وتعالى، العقل السليم والنقل الصحيح كله من عند الله. نعم، هو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل النقل. نعم.
فالعقل فإذا تعارض نقص لفظ وارد،
شوف هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا تعارض فلا بد أن واحد فيه خلل. نعم.
فإذا تعارض لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الله صحيحا وهو ذو بطلان.
نعم.
أو أن لا فالنص ليس بثابت.
نعم. ما قاله من جاء بطلان. نعم.
أو أن لا فالنص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان.
هذه قاعدة عظيمة، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف لا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل فاسد وإما أن النقل غير صحيح. نعم.
ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا.
هذه فائدة أخرى، خلصنا الآن من المقارنة بين العقل والنقل، فهمنا هذا إن شاء الله، ننتقل إلى فائدة أخرى عظيمة، وهي أن النصوص أيضا لا يخالف بعضها بعضا أبدا، لا تتناقض. كلام الله لا يتناقض، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم أحكم الأشياء ووضعها وأتقنها سبحانه وتعالى، فلا تتناقض النصوص أبدا. وإنما هذا الذي يظهر من تعارض بينها حسب فهم الإنسان، والأفهام تختلف، الإنسان يظهر له معارضة بينها، لكن الواقع ما بينها معارضة، إذا تأملها أهل الرسوخ في العلم لا يجدون بينها تعارض أبدا. ولهذا القاعدة أن النصان إذا ظهر بينهما تعارض فإنه يصار إلى الجمع بينها إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع بينها يصار إلى الترجيح فيما بيننا، فيقدم الراجح ويقدم على المرجوح، فإن لم يمكن الترجيح يصار إلى النسخ، ينظر في التاريخ، فلا المتقدم ينسخه المتأخر، وهذه الاعتبارات لا يصل إليها إلا أهل الرسوخ في العلم، ما يصل إليها الجاهل أو المبتدئ في طلب العلم أو المتعالم، لا يعرف هذه الأشياء، هذه لأهل العلم للراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا محكم المتشابه، فيردون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض ويزول الاشتباه، يزول الاشتباه، لكن هذه تحتاج إلى طبيب حاذق يعرف الداء ويعرف الدواء، مثل طب الأبدان، تحتاج النصوص تحتاج إلى طبيب حاذق يعالج ما يظهر بينها من تعارض، فإذا وجد الطبيب الحاذق وهو العالم الراسخ في العلم فإنه بإذن الله يصل إلى الحقيقة ويزول هذا التعارض بالقواعد العلمية المنضبطة. لذلك لا يجوز أن يدخل في هذا المجال إلا راسخ في العلم. يجوز أن يدخل في هذا المجال يرجح ويتكلم في النصوص أو يجمع بين النصوص وهو ما عنده معرفة، ما يصل إلى نتيجة، بل يضلل الأفهام والعقول ويقول على الله بلا علم. الموقف هذا موقف خطير، موقف النظر في الأدلة من الكتاب والسنة موقف دقيق يحتاج إلى علم راسخ ودراسة عميقة مع النية الطيبة أن يكون قصد الإنسان الوصول إلى الحق، هذا هدفه. أما إن كان هدفه اتباع الهوى أو الانتصار والعصبية فهذا لا يوفق، ولو كان عالما لا يوفق إلى الصواب ولو كان عالما. فالنية والقصد لهما هما الأصل أيضا في الوصول إلى الحق. إذا اجتمع علم وصدق نية وإخلاص لله عز وجل حصل المقصود. أما إذا وجد علم فقط ولم يوجد نية صحيحة، أو وجدت نية صحيحة لكن لا يوجد علم، فإنه لا يتوصل إلى الحق. نعم.
ونصوصه ليست تعارض بعضها
بعضها
قديمة آني.
ونصوصه نعم.
ونصوصه ليست تعارض بعضها
عليمة. شوف إذا أشكلت عليك اسأل عنها عليمة زماني، ارجع إلى أهل الفن واسألهم، لا تصرف أنت من عندك ولا تسأل واحد مثلك في الجهل متعالم، ارجع إلى عليم الزمان يعني أعلم من تجد في وقتك. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروا بينهم وصاروا يتحدثون في المجالس وكل يضرب خط عشوة، كل يجيب رأي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أنهم ردوا هذا الأمر المشكل إلى أهل العلم لا توصلوا إلى الحق. لكن إذا خبطوا هم من عندهم وكل واحد يجيب رأي كل واحد وصار يعني شكاية في المجالس حصلت الفوضى، كل يخبط خط عشوة يضيعون الناس بهذه الطريقة. وهذا هو الواقع في هذا الزمان الآن من كثير من المتعالمين، سموا انفسهم علماء وصاروا يخبطون ويرجحون ويفتون ويحللون ويحرمون ولا يرجعون الى اهل العلم، لانهم عندهم علماء، هم عند انفسهم انهم علماء وان غيرهم ما يساويهم فيه. لان الواحد طالع من كتاب كتابين وما درى وش اللي فيه، بس مجرد قراءه ما عنده فهم، ظن نفسه انه عالم صار يخبط خط عشوه في النصوص، يصحح ويجرح ويضعف ويفتي ويحلل ويحرم. هذه مصيبة عظيمة، هذه لا يقتصر ضررها على نفس الشخص وإنما يتعدى إلى الناس. فالأمور ترد إلى أهلها، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول، فالرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته، وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء